بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليه السلام. قال رحمه الله: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه. إلى هنا من أول بحث الترتب، ولحد الآن كان تمام جهود المصنف رحمه الله في إثبات امتناع الترتب، وقد حاول ببيانين أن يثبت أن الترتب محال وباطل. وأما الآن في هذا المقطع من كلامه، فحاصل مراده أن لو بنينا على إمكان الترتب وصحته وقلنا من باب أن فرض المحال ليس بمحال، أن الترتب أمر ممكن ومعقول ولا محظور فيه ثبوتا، فعند ذلك لا نكاد نحتاج في وقوعه في الشرعيات إلى ورود دليل عليه إثباتا، أي في مقام الإثبات، بل أن نفس إطلاق الدليلين المتزاحمين يكفينا في وقوع الترتب وفي القول بالترتب، يعني بعد أن تنزلنا وقلنا بإمكان الترتب وصحته وأنه لا محظور ثبوتا، فلا نحتاج حينئذ في وقوعه في الشرعيات إلى دليل عليه في مقام الإثبات، بل أن نفس إطلاق الدليلين كاف في القول بالترتب، ببيان أن الأمر بالأهم بين قوسين أزل النجاسة مطلق يشمل صورتين: المزاحمة مع الصلاة وعدمها، أي أزل النجاسة مطلقة. أكو هناك صلاة أم لم تكن صلاة؟ كما وأن الأمر بالمهم بين قوسين أقم الصلاة مطلق أيضا، يشمل صورتي المزاحمة مع الإزالة وعدمها، والأخذ بإطلاق كلا الدليلين غير ممكن، لأنه جمع بين الضدين، فلا مناص من صرف النظر عن أحدهما. وحيث أن الأهم لا يمكن أن يصرف النظر عنه، فيتعين صرف النظر عن دليل المهم، وعندها فيكون الأمر دائرا بين أن نصرف النظر عن دليل المهم رأسا وبالكلية، أم أننا نرفع اليد عن إطلاق المهم. والقانون في أمثال هذا أن الضرورات تتقدر بقدرها، ومقدار الضرورة هو رفع اليد عن الإطلاق لا صرف النظر عن الدليل من أساسه، بمعنى أننا نقيد إطلاق المهم ونقول بأنه على تقدير عدم الإتيان بالأهم لا بد من الإتيان بالمهم، وهذا هو شأن الأمر الترتبي الذي بنينا على عدم محظوريته الآن، إنما الذي فيه المحظور عقلا ما كان الاجتماع في عرض واحد، لا ما إذا كان على نحو الطولية، على أساس أن المزاحمة لا تقتضي عقلا إلا امتناع اجتماع المتزاحمين عرضا لا طولا كما هو قضية الترتب، فإن جعل أحد الخطابين في طول الآخر رافع لهذا المحذور العقلي. وعندها نرجع ونقول في جواب الشيخ البهائي، المصنف يبدو هواي عنده يا شيخ البهائي، يعني عندما ذهب إلى استحالة الترتب أيضا ناقشه، الآن تنزل وقال لو بنينا على إمكان الترتب وصحته، وقلنا من باب فرض المحال ليس بمحال أن الترتب ممكن ومعقول، مع ذلك الآن أيضا لزقوا بياخته. وعندها نرجع ونقول في جواب الشيخ البهائي رحمه الله بأنه حتى على تقدير احتياج العبادة إلى أمر فعلي وإناطة صحتها بالأمر وعدم كفاية قصد الملاك في صحتها، مع ذلك أننا صححنا العبادة بهذا الأمر الترتبي، وتكون العبادة المضادة مأمورا، المضادة يعني المضادة للأهم، المزاحمة للأهم، مأمورا بها بأمر فعلي موجب لصحتها. هذا ليش يقوله المصنف في جوابه؟ لأنكم تذكرون أن الشيخ البهائي ماذا يرى؟ يرى أنه حتى على القول بعدم الاقتضاء مع ذلك شنو؟ الضد العبادي فاسد، الضد العبادي باطل، مجرد قصد الملاك لا يكفي عنده، لا بد ماذا؟ أن صحة العبادة منوطة عند بمن؟ منوطة بوجود أمر فعلي تبعا لما هو المشهور والمنسوب إلى القدماء. فالآن المصنف يقول حتى على تقدير استقرار العبادة إلى أمر فعلي وإناطة صحة العبادة بمن؟ بالأمر، نحن صححنا العبادة الآن بعدما تنزلنا وقلنا بإمكان الترتب، صححنا العبادة بمن؟ بهذا الأمر الترتبي. فالعبادة المضادة يعني الضد العبادي يكون مأمور به بأمر فعلي، هذا الأمر الفعلي ماذا؟ موجب لصحة العبادة. فعلى القول بعدم الاقتضاء لا وجه علما لفساد الضد العبادي، إلا أن هذا الكلام كله كان في ظل أن الترتب ليس محالا ثبوتا، وإلا لو أثبتنا أنه محال ثبوتا كما تقدم تفصيلا فلا تصل النوبة حينئذ إلى البحث الإثباتي فلا تصل النوبة حينئذ إلى البحث الإثباتي فيكون هذا البحث مجرد فرض. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس من فصول هذا الكتاب والذي كان معقودا لبيان مسألة أصولية مهمة وهي مسألة الضد. ثم شرع رحمه الله بفصل جديد وهو الفصل السادس من فصول هذا الكتاب وهو في بيان أن أمر الآمر وتكليفه بالمشروط مع علمه بانتفاء شرط ذلك الأمر والتكليف هل هو جائز وممكن أم لا؟ أمر الآمر تكليفه بعمل مشروط مع علم الآمر بمن؟ بأن شرط ذاك التكليف شرط ذاك الأمر منتف. هل أن هذا جائز أو لا؟ وتوضيح هذا البحث يتم عبر مقدمة، وحاصل المقدمة أنه هناك عندنا طائفتان من الشروط أو نحوان من الشرط. الأولى شروط المأمور به والمكلف به، يعني شروط العمل الواجب، يعني الشرط الواجب، شروط المأمور به والمكلف به، عطف تفسيري، من قبيل الإرادة فإنها شرط في إتيان كل واجب، ومن قبيل الطهارة والاستقبال فإنهما شرط في صحة الصلاة، وما شاكلوا ذلك. هذا اللون من الشروط ليس موردا بحثنا في هذه المسألة، فإنه لا إشكال في أن المراد من بين قوسين شرطه في العنوان أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، أي شرط الأمر، في أن المراد من شرطه في المقام ليس هو شرط المأمور به. ليش؟ وذلك لأن المولى حتى لو كان عالما بأنه لا إرادة عند أكثر المكلفين في إتيان الصلاة، لا إرادة لهم في إتيان الواجبات، مع ذلك صدور الأمر والخطاب من المولى صحيح ولم يستشكل أحد في ذلك من باب إتمام الحجة على العباد، كما يشير لذلك قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يعني عن بينة هناك لازم. وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذا القسم من الشرط ليس مورد البحث في المقام. إنه ما يجدي، علم المولى بانتفاء مثل هذا الشرط او لم يعلم كما هو الحال في بعض الاوامر العرفية، مع ذلك ماذا؟ لا يجدي، ام صدور الامر من المولى صحيح ولا غبار عليه، فهذا ماكو فائدة نبحث فيه. الطائفة الاخرى شروط الامر والتكليف، شروط يعني شرط الوجوب، شروط الأمر والتكليف من قبيل الحياة والقدرة وما شاكلوا ذلك. ولكن هنا ذكر بعض المحققين في حاشيته على المقام أنه لا إشكال في أن المراد من شرط الأمر والتكليف بعد التأمل في كلماتهم نقضا وإبراما هو خصوص شرط القدرة والتمكن من المأمور به، خصوص يعني المراد من شرط الأمر، هذا ما في نقاش، المراد من شرطه في العنوان شرط الأمر، المراد من شرط الأمر ماذا؟ خصوص القدرة والتمكن من المأمور به. وهذا اللون من الشرط يتصور على فروض أربعة، فنشوف محل البحث وين. على فروض أربعة، الفرض ألف، ما إذا كان كل من الآمر والمأمور عالما بوجود شرط التكليف وأن المكلف قادر على الفعل، على فعل المأمور به. في هذا الفرق لا إشكال في جواز الأمر، هذا خارج عن محل البحث. الفرض باء، ما إذا كان كل منهما الآمر والمأمور جاهلا بوجود شرط الأمر وعدمه، هذا الفرض أيضا خارج عن محل بحثنا، فإنه لا مانع من الأمر. جيم، الفرض جيم، ما إذا كان الآمر والمولى جاهلا بعدم شرط التكليف، هذه التصور في الموال العرفية، جاهلا بعدم شرط التكليف، بينما المأمور والمكلف عالم بذلك، يعني بمن؟ بعدم شرطي، يعني يعلم بأني غير قادر، يعلم أنه أنا ما أتمكن على أتيان هذا المأمور به. هذا الفرض أيضا خارج عن محل البحث، ولا مانع من صدور الأمر. إنما الكلام في الفرض الرابع، الفرض الدال، وهو فرض ما إذا كان الآمر والمولى عالما بأن الشرط التكليف منتف في حق المكلف، كان المكلف عالما بذلك او جاهلا، ما له دور. الكلام في ان المولى الامر يعلم بانتفاء شرط التكليف، هسه المكلف يعلم بذلك يجهل بذلك، هذا لا دور له. محل بحثنا هو في هذا الفرض، كأمره تعالى مثلا زيدا بصوم غد، مع علمه بموته فيه، أي في الغد، فيوجه إليه خطاب صم غدا، فهل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء القدرة للمكلف على الفعل أم لا؟ في المسألة هذه هناك فريقان. الفريق الأول العدلية، وبالأخص أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم، فإنهم مطبقون ومتفقون على أن مثل هذا الأمر غير جائز، وغير ممكن. هذا المقدار من الكلام لا إشكال فيه، الكل مجمعون على عدم الجواز. إنما الكلام في تعيين معنى عدم الجواز. الكلام وين وقع بين الأصحاب؟ في تعيين معنى عدم الجواز. فهل أن معنى عدم الجواز بمعنى أنه قبيح عقلا مع إمكانه ذاتا، قبيح عقلا مع إمكانه ذاتا، وإن استحيل صدوره من الحكيم عرضا، يعني الحكيم يستحيل أن يصدر منه ويعرض هذا الأمر للخارج، نظير صدور الظلم منه. تعلمون أن الظلم ذاتا ممكن لكنه عقلا ماذا؟ قبيح. فلذلك شنو؟ صدور من الحكيم يعني قبيح، يقبح أن يصدر الظلم من المولى الحكيم، وإلا هو ذاتا ماذا؟ ذاتا ممكن، هو بإمكانه أنه يظلم. هل هو عدم الجواز بمعنى أنه قبيح عقلا مع إمكانه ذاتا، وإن استحيل صدوره من الحكيم نظير صدور الظلم منه، كما هو ظاهر المحقق القمي حيث استدل على عدم الجواز بكونه تكليفا بما لا يطاق؟ يعني من خلال استدلاله نعرف أن المعنى عند شنو. من خلال قال مثل هذا التكليف تكليف بما لا يطاق، يعني شنو؟ يعني هو ذاتا ممكن ولكن قبيح عقلا، قبيح يستحيل صدور من المولى، لأنه تكليف بمن؟ بما لا يطاق. هذا العدل الآخر من البحث، هل أنه بهذا المعنى أم أن معنى عدم الجواب هو أنه محال ذاتا كاستحالة اجتماع الضدين أو ارتفاع النقيضين وما أشبه ذلك كما يظهر ذلك، يعني هذا المعنى الثاني كما يظهر ذلك من المصنف صاحب الكفاية حيث استدل على عدم الجواز بكون الشرط بين قوسين كالقدرة من أجزاء العلة التامة لأمر المولى. يعني أمر المولى يقول مركب مين؟ العلة التامة مالته مركبة من شر ومقتضي، ويعني من أجزاء، أحد الأجزاء ماذا؟ الشر، القدرة، قدرة المكلف على فعل المأمور به، بكون الشرط من أداء العلة التامة لأمر المولى فارزة. والمفروض فيما نحن فيه أن هذا الجزء من العلة منتف. نحن فارضين ماذا؟ أن الآمر يعلم بأن شرط التكليف منتف في حق المكلف. والمفروض فيما نحن فيه أن هذا الجزء من العلة منتف، وقانون العلة التامة المركبة أن المركب ينتفي وينحل بانتفاء بعض أجزائه، فينتج أن العلة للأمر منتفية. إذن صدور الأمر الكذائي منفي أيضا ومحال. وإلا قلنا لا، خلي يصدر أمر من المولى، وإلا لزم أن يتحقق الأمر ويوجد بدون علته التامة، ولا يكاد يتحقق الشيء بدون علته، فإنه من المحالات القطعية. فإذا معنى عدم معنى عدم الجواز كما يظهر من استدلاله رحمه الله ماذا؟ أنه محال ذاتا. الفريق الآخر في المسألة ما نسب إلى أكثر مخالفين، ما المراد منهم؟ صرح المحقق صاحب الحاشية، هذا تعبير صار متعارف على الألسنة، صاحب الحاشية يعني المراد من الحاشية هداية المسترشدين، حاشية النفيسة على المعالم، معالم الدين. اي فصاحب تلك الحاشية الشيخ محمد تقي الاصفهاني قدس سره، يصير اخو المحقق صاحب الفصول الشيخ محمد حسين. صرح المحقق صاحب الحاشية بانهم الاشاعرة، وذكر في القوانين، يعني المحقق القمي في القوانين ذكر بانهم جمهور العامة، يعني مشهور عند العامة بما فيهم الأشاعرة. كيفما كان نسب إليهم أن مثل هذا الأمر جائز وممكن، وقالوا بأن الأمر يجوز له إصدار الأمر مع علمه بانتفاء شرط ذلك الأمر في حق العبد. ثم أن هذا الكلام المنسوب للفريق الآخر لما كان بظاهره واضح البطلان والفساد، لاستلزامه تحقق المعلول بدون علته، مما لا يتفوه به أحد، فمن أجل ذلك تصدى جماعة لتصحيح وتوجيه ذلك الكلام. يعني شلون هكذا على بساطته المطلب قالوا أنه جائز معقول ممكن، مع أن الآمر الحكيم يعلم بأن هذا الشرط شرط التكليف عندي، لأن القدرة كما تعلمون شرط أساسي للتكليف، ويتنجز التكليف، تنجز الأمر على المكلف، الأمر ما يوصل إلى مرحلة الفعلية إلا إذا كان المكلف قادر. فلذا الجماعة وهم أيضا علماء، أصحاب علم، أصحاب اختصاص في المجال، لذا أتوا جماعة تصدوا علما لتوجيه ذلك الكلام. وقد ذكر المصنف رحمه الله في المتن توجيهين. نتبع الآن. قال رحمه الله: ثم لا يخفى. لحد الآن عرفتم من أول بحث الترتب إلى هنا كل هم المصنف ماذا؟ إثبات امتناع الترتب. الآن يجي يقول ثم لا يخفى أنه بناء، يعني يقول إذا بنينا على إمكان الترتب وصحته، لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوع الترتب في الشرعيات. بعد ماذا ننتظر في مقام الإثبات إلى ورود دليل؟ بعد ما ننتظر. إذا احنا قلنا ثبوتا ما بمحظور، الترتب ثبوتا واقعا ما بمحظور، ممكن، أمر معقول من المولى، فحينئذ قال لا بد من التزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر على منه عليه، على الترتب أو على وقوع الترتب في الخارج، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب هنا على صحة يعني شنو؟ يعني بناء على القول بصحة الترتب ومعقوليته. قال أن المزاحمة لا تقتضي عقلا إلا شنو؟ إلا امتناع اجتماع المتزاحمين في عرض واحد، لا امتناع الاجتماع كذلك أي بنحو الترتب وبنحو الطولية. لذا يجي يقول فلو قيل، إشارة إلى الشيخ البهائي رحمه الله باعتبار أنه يرى بمن بلزوم إناقة صحة العبادة بأمر فعلي كما نسب هذا إلى مسلك القدماء. وقد ذكرت في وقته هناك عندنا مسلكان في صحة العبادة، المشهور بل المعظم عند المتقدمين أن صحة العبادة تناط بمن؟ تناط بوجود أمر فعلي، ماكو أمر ماكو صحة العبادة، مجرد الملاك لا يكفي. بل أما المشهور بل كاد أن يكون إجماعا عند المتأخرين لا، أنه صحة العبادة يكفي فيها قصد الملاك وإن لم يوجد هناك أمر فعلي. فالآن يقول المصنف، يقول فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة وأن صحتها منوطة بوجود أمر فعلي ولم يكن في قصد الملاك، في قصد ملاك الأمر لم يكن فيه كفاية، قلنا لا ما يكفي كما عليه الشيخ البهائي، كانت العبادة مع ترك الأهم، يعني العبادة المضادة يعني المهم ضد العبادة المهم، الصلاة في مثال البحث، كانت العبادة مع ترك الأهم شنو كانت؟ صحيحة، لثبوت الأمر بالعبادة في هذا الحال، يا حال في حال الترتب، في حال قولنا بإمكان الترتب وصحته. قال لثبوت الأمر بالعبادة في هذا الحال ذلك الأمر الموجب المن الموجب لصحتها، كما إذا لم تكن هناك أصلا مضادة في البين، العبادة إذا ما عندها مضادة ماكو مزاحمة ما تكون صحيحة، تكون صحيحة الآن أيضا صحيحة، ليش؟ لوجود أمر فعلي على نحو الترتب.
تكون مع الشرط، تكون مع الشرط المهم مشروط، يعني مشروط بالأصيان،
اي بلي هو قال مع ترك الاهم، قال كانت العبادة مع ترك الاهم، معناه شنو؟ معناه هكذا انه ائتي بالاهم، اما اذا لم تأتي بالاهم فلا بد من اتيان بالعبادة بالمهم. ثم قال فصل لا يجوز، يبين رأسا رأي أصحابنا، لا يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط ذلك الأمر والتكليف خلافا، الفريق الآخر في المسألة خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا. ليش قال إلى أكثر المخالفين؟ لأن هناك جماعة منهم أيضا متفقون على عدم الجواز، متفقون مع رأي الأصحاب، لكن أكثرهم خالفوا، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا من جواز وإمكان مثل هذا الأمر ضرورة. هذا الدليل المصنف رحمه الله على عدم الجواز، ومن هذا الدليل يستفاد ماذا؟ يستفاد أن معنى عدم الجواز أنه محال ذاتا، قال ضرورة بداهة أنه لا يكاد يكون، يكون هنا تام مناقصة، يكون بمعنى يوجد، لا يكاد يوجد الشيء، يعني يوجد مراد من الشيء الأمر، يعني لا يكاد يوجد الأمر بدون منه مع عدم علته، كيف يوجد المعلول بدون علته؟ ولكن بهذا التقريب اللي وضحناه أنه الشرط كونه جزء من أجزاء العلة التامة المركبة كما هو المفروض ها هنا، يعني يقول فيما نحن فيه هكذا يصير، يصير الأمر بمن؟ بدون علته، لأنه المفروض أن الشرط اللي هو جزء من العلة منتفٍ، والقانون في العلة التامة المركبة أن المركب ينحل وينتفي بانتفاء بعض أجزاء. قال فإن الشرط من أجزاء العلة التامة للآمر وانحلال، وهذا وهو منتفٍ، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، فينتج ماذا؟ أن العلة التامة للأمر منتفية، فإذا صدور مثل هذا الأمر من المولى أيضا منفي ومحال، وإلا لزم أن يتحقق الأمر بدون علته وهو محال. ثم قال وكون، راح يعرج، يعرج على منه؟ صار يعرج على التوجيه أن هؤلاء كلامهم بظاهره واضح الفساد، واضح البطلان، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من توجيه ذلك، وإلا كيف قالوا بهذا البساطة أنه يجوز هيك أمر مع أن الآمر يعلم بأن المكلف غير قادر مع ذلك يكلفه؟ يوجه. والحمد لله. خلوها سيدنا، خلوها.